أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة خاشعة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ولا نعمل، وأن نسمع ولا نطبق. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مع علم الخشوع، وقلنا أن هذا العلم الذي لا يدرس في المعاهد العلمية هو أولى العلوم أن نتعلمها، لأن بذلك حياة قلوبنا. فطوبى للخاشعين، الله تبارك وتعالى بشرهم فقال: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقد جعل ربنا تبارك وتعالى للخاشعين المنزل عنده والأجر العظيم، كما بينا في آية سورة الأحزاب لما قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هنا بقى الوقفة التأملية، ركزوا كده معايا في هذه الآية، الآية 35 في سورة الأحزاب. ربنا ذكر فيها 10 مقامات. المقام الأول كان مقام الإسلام، وده كان مفهوم. فأول الأمر الإسلام، على اعتبار إنه لما بيجمع ربنا سبحانه وتعالى ما بين الإسلام والإيمان بيبقى المقصود بالإسلام العمل الظاهر، اللي هي الأركان الخمسة الوردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن في حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يبقى الإسلام، يبقى بنتكلم على الظاهر. بصوا بقى، عشان التدريجة دي مهمة قوي وعايزة مننا وقفة في شهر تأمل القرآن. أول حاجة إسلام، طب تمام. بعديها كان المقام الثاني الإيمان، ومقام الإيمان يبقى زي ما ربنا قال لنا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى بعد ما الإنسان أتى بالعمل الظاهر بدأ بقى يدب الإيمان في قلبه. علينا، بدأنا من الإسلام، بعد كده بقينا في الإيمان. المرتبة الثالثة كانت القنوت، والقنوت يا جماعة معناه الديمومة على الطاعة. هنا بقى الأمر ارتقى أعلى، بقى الإنسان ده مديم على عبادة الله عز وجل وعلى طاعة الرب سبحانه وبحمده، وبدأ بقى معاني الإيمان تزيد، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلما الإنسان يقنط يبقى يستديم ويستمر على العبادات والطاعات والقربات، يبقى يلقب ساعتها بالقانت. عشان كده كانت مريم موصوفة في القرآن بأنها وكانت من القانتين، واللي بالنسبة له قيام الليل مش بس في رمضان، وقيام الليل ده شيء لا ينفك عنه في حياته، هو ده اللي ربنا قال عليه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يبقى المرتبة الثالثة كانت القنوت. بعد كده قال مرتبة الصدق. احنا متفقين ان احنا ماشيين كده بتدرج. بعد القنوت قال يرزق العبد إيه بقى؟ مقام الصدق. وهنا بقى فيه لمح إلى أن الإنسان إذا استدام على طاعة الله جل وعلا فإنه ينفى عنه آية المنافق الكبرى وهي الكذب، ويتحصل بآية المؤمن الكبرى وهي الصدق. وعشان كده الموضوع مش زي ما احنا متخيلين ان الصدق فقط هو صدق الأقوال، اللي هو يعني واحد دايما بيتكلم بالحق وبالصراحة وما بيكلمش أي كلام كذب. لا، هو الصدق يا جماعة مش في الأقوال بس، الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. لما يبقى كلامي هو صادر من قلبي، حالي يوافق كلامي وعملي يوافق كلامي وما في قلبي، كله مع بعض كده، يبقى ساعتها الإنسان يرزق هذا المقام العالي اللي يبلغه أعلى بقى المقامات. لو تحرى الصدق يبقى فيه الصديقية. جميل. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى أتى في المقام الخامس بالصبر. والصبر يا جماعة زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم ضياء، وهو الصبر بلا شك هو الأساس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر يستعان بخير معين للإنسان، والصبر بيبقى في الطاعات، إن أنا أبقى متصبر على طاعة ربي سبحانه وتعالى. لو صليت صلاة طويلة، لو صمت صيام مثلا نفل وكان في يوم شديد الحر، إن أنا أستديم على الأوراد بتاعتي، أقعد جلسة الشروق وأتصبر لغاية ما يأتي الشروق وأنتظر الوقت اللي به أدخل فيه أمر الصلاة وأقعد لي التلت ساعة بعد. كل ده صبر على الطاعة، وهناك صبر عن المعصية، إنه الفتن مفيش أشد والإنسان ينأى عنها معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وهناك صبر عند الابتلاءات والأزمات وما ينزل بالناس من مصائب، يبقى صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي والمخالفات وصبر عند البليات. آدي كده من مقام إلى مقام: إسلام، إيمان، قنوت، وبعدين صدق وصبر. بصوا بقى جاء بعد كده الخشوع فين؟ في المقام السادس. يعني بعد ما الإنسان يبقى دخل بقى فعلا في المعاني الإيمانية دي وتحقق بالإسلام والإيمان والديمومة على الطاعة بالقنوت وصدق الله عز وجل فصدقه الله وتصبر، ساعتها يرزق الخشوع. فقال والخاشعين والخاشعات. وبعد كده جاب الثمرات بقى اللي يجنيها العبد بعد ذلك، واختبارات الإيمان بقى لما ذكر بعد كده المتصدقين، لأن الصدقة برهان الإيمان، الصدقة برهان. وجاب بعد كده مقام الصيام، علشان إيه بقى؟ لأنه هيقول بعدها والحافظين فروجهم، عشان يحفظ حدود الله عز وجل، وعشان ما يقعش بعد كده في اللي بعد ما بيبني الإنسان صرح الإيمان ده يجيبه على جدر رقبته بقى وقوعه في الشهوات والمخالفات. عشان كده أتى بالصيام وبعديها حفظ الفروج بالإعفاف، ثم في النهاية بقى الذكر، ختم بأمر الذكر، لأنه الذكر هو أهم وسيلة للثبات. عشان يثبت بقى على المقامات دي كلها رح قال الذكر في الآخر، لأنه زي ما ربنا قال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. أنا حبيت بس نتأمل في الآية دي لأنها هتفهمنا اللي احنا بندور عليه في علم الخشوع. الواحد عشان يوصل للخشوع لازم يبقى فاهم هو محتاج يتدرج في ايه ويشتغل بايه، علشان احنا عندنا مشكلة في خلق الانسان من عجل.
يعني خلاص بقى انا عايز ايه اسمع المحاضرات دي، فاول صلاه اصليها اقعد اعيط بقى وابقى منفعل واحس بقى بقلبي، امال انا بسمع علم الخشوع ليه؟ ده احنا في رمضان والمفروض بقى الواحد يعني يبقى قلبه حاضر وحس بقى بالمعاني دي، فانا مش حاسس لغايه دلوقتي باي حاجه، او يعني في تأثر لحظي كده بس برضو مش هو ده اللي أنا بدور عليه عشان تبقى فاهم وعشان تبقي فاهمة من البداية. لا، الموضوع محتاج شغل. وقلت لكم شوفوا سبحان الله قبل ما بيقول الخشوع راح قال الصبر. لا، الموضوع محتاج صبر، محتاج مننا ان احنا نشتغل على نفسينا ونتصبر عشان نوصل إلى هذا المقام العالي اللي هو سبب الفلاح، زي ما قلنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، واللي هو طريق الواحد مننا للفردوس الأعلى في دار الخلود بلا فناء، في الأمن بلا خوف، في الاستقرار بلا زوال. إن الذين عملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أخبتوا، خشعوا لله تبارك وتعالى. الخشوع هو الثبات على منهج الله تبارك وتعالى. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين أمنوا إلى صراط المستقيم. يهدى إلى الصراط المستقيم أول ما يخبت قلبه، أول ما الخشوع يبقى يدب في هذا القلب. عشان نفهم الموضوع، الخاشع له صفات. احنا كده عرفنا الدرجات للوصول إلى الخشوع من أي سورة الأحزاب. الخاشع ليه مجموعة صفات ممكن نجمعها في سبع صفات. سبع صفات. الصفة الأولانية، الخاشع من أكثر الناس خوفا من الله. عشان كده لما بيسمع اسم ربنا بيتحرك الوجل في قلبه فيقشعر جلده. ده لإيه؟ لقوة الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وربنا لما قال وبشر المخبتين قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال ربنا سبحانه وتعالى في تأثير القرآن، مش ربنا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ لرأيته إيه؟ خاشعا، مش كده؟ بصوا بقى ربنا قال ايه، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ايوه، هي دي الصفه، وده اللي كان عليه حال الصحابه رضوان الله عليهم. كانوا اخوف الناس وكانت تقشعر جلودهم وتذرف عيونهم عند سماع القرآن، وهذا لأنهم تحققوا بمعنى الإيمان. عارفين لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم الوجع وقيل له في الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت أمنا عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. وفي سنن سعيد ابن منصور بإسناد صحيح أن عبد الله بن شداد قال سمعت نشيج عمر بن الخطاب وإني لفي آخر الصفوف حينما قرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فكان القلب بيتفاعل مع القرآن. كانوا إذا سمعوا آيات الوعيد ارتجت قلوبهم. هذا ثابت بن قيس خطيب الأنصار كان من عادته أنه يرفع صوته أثناء الكلام، فلما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار، بصوا بقى، هم مش بيسمعوا بالطريقة اللي احنا بنسمعها، اللي هي ايه الايات دي كانت في اسباب معينة ودي نزلت في ظروف معينة، والايه دي بتتكلم على الكفار عياذا بالله، الحمد لله مسلمين، والايه دي بتتكلم على المنافقين واحنا ان شاء الله الشر بره وبعيد، والايه دي بتتكلم على المتقين واحنا يعني مش هنحصل درجات المتقين، فالموضوع احنا قاعدين بنتفرج. انما هم بيسمعوا باذن واعية عايشين المعنى، خلاص هو جاب الآية قال أنا كده، أنا كده حبط عملي، أنا كده من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأل عنه صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ اشتكى فقال إنه لجاري وما علمت أن له شكوى، فأتاه سعد وذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمت أني من أرفعكم صوتا على رسول الله فأنا من أهل النار. شوفوا هو على طول بيعمل إسقاط على نفسه، أول حاجة عشان نتأثر بالقرآن وعشان قلوبنا يبقى فعلا القرآن يدب في هذا القلب القاسي، ينزل بطرقات على هذا القلب القاسي فيتهز ويرتجد الجبل لرأيته خاشعا متصدعا، ألا تتصدع هذه القلوب القاسية؟ فحالهم كان كذلك، يشفقون من علام الغيوب، فكان حالهم مع القرآن ومع الآيات التي تأمر بترك المحرمات حتى ولو كانت النفس متعلقة بها. وما شأنهم عندما نزلت آيات تحريم الخمر حينما قالوا انتهينا انتهينا، أول ما سمعوا فهل أنتم منتهون؟ تفاعل. إن هم بيعملوا إيه؟ إن هم في طول الوقت إسقاط بيعملوه على أنفسهم قبل أي شيء تاني، يسمعوا آية الوعد ويقولوا مثلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يروح جاي على طول الصحابي يقول إن أحب أموالي إلي بيرحاء سيدنا أبو طلحة وهذا المال أنا أنفقه في سبيل الله. يبقى احنا علشان قلوبنا تتحرك عشان فعلا نبقى من اهل الخشية يبقى لابد ان نتأسى بهؤلاء. هم دول بقى اللي فهموا ازاي يكون التأثر بالقرآن. فلو احنا بنقول ان على رأس الصفات اللي لابد ان احنا نتحلى بها هو انه يخاف الانسان من الله تبارك وتعالى ويجل قلبه، وان ده تأثير القرآن على القلب، يبقى لازم نحط ده على رأس الاهتمامات. فالصفة الاولى قلنا الخوف من الله تبارك وتعالى، والصفة الثانية هي صفة البكاء من خشية الله جل وعلا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال في اخر سورة الاسراء قال ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويخرون للأذقان يبكون، اللهم هذا السجود فأين البكاء؟ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. احنا قلنا ان البكاء اللي من خشية الله هو ده البكاء اللي يجيب الاثر، انما اي نوع اخر من انواع البكاء اللي بيجي عارض كده لاي عارض من العوارض مش هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. احنا بنتكلم على انه الانسان يكون امتلأ قلبه بخشية الله ففاضت عينه. عارفين لما ربنا قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تعمل إيه؟ تفيض من الدمع. أهو ده، ده بقى اللي هو بيبكي من خشية الله، اللي هو تبص كده تلاقيه يعني عينيه بتنزل مطر، ده إيه؟ ومن غير بقى أي تكلف. هو صحيح لو الإنسان مش لاقي قلبه ومش عارف يجيب المعاني دي إن لم يستطع أن يبكي فليتباكى، لكن احنا بنتكلم على المقام العالي، مقام واحد قلبه مشغل جوارحه،
فالقلب ممتلئ خشية فتفيض العين بالدموع. عارفين والله لو حتى وإحنا بنسمع الكلام ده الواحد يعني يقف وقفة، وأنا إمتى بقى بجد حفوق لنفسي وأفوق لسكة ربنا؟ أنا حاضر أسمع الدروس دي وقعد أتحصر على حالي كده طول العمر، وأنا مش حبقى في ركب الصالحين ده أبدا، وأنا حاضر طول العمر في المعاصي اللي أنا مقيم عليها ومش عارف أخلص منها، وأنا حاضر طول الوقت عندي عقدة الذنب ومش عارف أعمل إيه، دايما برضو شوية مشاكل بتجبني الأرض على طول، آفات قلبية أو شهوات أو شبهات أو وأنا إمتى فوق لسكة ربنا سبحانه وتعالى؟ امتى بقى فعلا قلبي يتحرك؟ كان ابن الجوزي يقول: هذا القلب القاسي أصخر هذا أم فولاذ؟ هو ايه ده؟ هو حديد صلب ده ولا صخر ده؟ أصخر هذا أم فولاذ؟ تدعي العجز في الطاعة وفي المعاصي أستاذ. أصخر هذا أم فولاذ؟ تدعي العجز في الطاعة، والواحد بقى والله ما قادر، والظروف والحياة ولقمة العيش الصعبة والمشاكل النفسية والأمور، ونوع بقى من هنا للصبح في هذه الدعاوى. تدعي العجز في الطاعة وفي المعاصي، وفي المعاصي أستاذ. هنا بقى لازم الوقفة دي عشان القلب ده يتحرك. الصفة الثانية: يبكون فيزيدهم خشوع. الصفة الثالثة كانت الصبر على ما أصابهم. قلنا ربنا جاب الصبر وبعديه على طول راح قال إيه؟ قال الخشوع، وقال سبحانه وتعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. والصفة التالية إنهم عشان يوصلوا لدرجة الخشوع هم من أهل إقام الصلاة. نقولنا في تأمل الآيات بتاعت سورة المعارج وآيات سورة المؤمنون فاكرين؟ قلنا سبحان الله ابتدى في آيات سورة المعارج بالديمومة على الصلاة، على صلاتهم دائمون، وختمها على صلاتهم يحافظون. الوصفة دي مهمة جدا، وهتقول دلوقتي إجابة على سؤال حضراتكم بتطرحوه. هو بجد أنا ممكن في يوم من الأيام اللي أنت بتقوله ده أعيشه؟ أيوة، بس بشرط إيه؟ بشرط إن أنا أستديم، إن أنا واقف على الباب يا رب وبأطرق على بابك ولن أنفك عن هذا الباب أبدا، دائمون أنا واقف على بابك يا رب حتى تفتح لي أبواب فضلك وأبواب رحمتك. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هنا بقى بيتخلص من شح النفس، وهنا بيتطهر، لأنه الزكاة طهر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقال سبحانه وتعالى في وصف المخبت اللي هو بقى واصل لهذه الدرجة من الخشوع العالي، من قوله سبحانه: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لا شك عشان الإنسان يبلغ الخشوع لازم يبقى في القلب ده تقن، مش النبي قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هنا التقوى هنا، وأشار إلى قلبه. ربنا قال إيه؟ قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الصيام في رمضان وتعظيم التراويح وتعظيم القرآن في شهر القرآن وتعظيم شعائر ربنا سبحانه وتعالى، كون الإنسان يعظم الأمر ده ويبقى حاجة بالنسبة له من الأمور المقدسة والأمور اللي يعظمها ويعطي لها شأنها، ده من الحاجات اللي تجعل الإنسان من أهل الخشوع. ومن الصفات كذلك صفة تحقيق معنى الإيمان، إن الإنسان يتحقق بذلك. لما قلنا ربنا قال سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا.
تحقق الإنسان بالسبع صفات دي هي دي بقى وصفة الخشوع القرآنية. طيب الواجب العملي اللي احنا عايزين نشتغل عليه، وانا كل مرة قاعد بقول لحضراتكم يا رب تكونوا واخدين الموضوع بالجدية المطلوبة، وانا نفسي احس كده بنبض قلوبكم، هل القلب بيتأثر؟ هل انتوا واخدين الموضوع بالأهمية؟ فاهمين خطورة المعنى اللي احنا بنتكلم عليه ده، ولا درس من جملة الدروس وموعظة من جملة المواعظ؟ والله العظيم منهج حياة، والله منهج حياة، عشان تحيا هذه القلوب، عشان يبقى تدين حقيقي، عشان يبقى مش التزام هش، عشان ما نبقاش عرضة لعواصف الفتن تجيبنا على طول وننتكس ونقعد طول العمر واقفين قاعدين، كل شوية نتقلب، كل شوية نمشي على سطر ونسيب 10 سطور، كل المعاني ده من غير أن يلامس القلب هذه المعاني، إحنا عرضة للأسف لعواصف الفتن. فلو واخدين الموضوع بالجدية دي وبالأهمية دي، لازم بقى الواجبات العملية دي تبقى بالنسبة لنا فعلا لها درجة عالية من الاهتمام. فعنا خدنا أنه نحرك القلب بآية من الآيات، وقلنا شوفوا إيه الآية اللي يرتج لها القلب، وكل يوم كده مع التراويح ومع الورد كل شوية أكتب آية هحس إن قلبي يتفاعل معها. النهاردة ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام لما ذكر وختم على قلوبهم من إله غير الله يأتيكم به، مين يرجع لك قلبك غير ربنا سبحانه وتعالى؟ مين إذا ختم على القلب من إله غير الله؟ ربنا وحده اللي يقلب القلوب، وهو الذي يصرف القلوب، وهو سبحانه الحي الذي يحيي هذه القلوب. فادعوا الله عز وجل أن يحيي لنا جميعا قلوبنا وأن يسلم تلك القلوب. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. فقلنا آية يتحرك بيها القلب، قلنا إنه الإنسان مننا يبقى من عمال الآخرة يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، قلنا إنه عن اللغو معرضون، إن أقفل خالص السكة دي ونعود لسنا على الذكر مكان الغيبة والنميمة والخطف الباطل والكلام التافه ومتابعة الأخبار اللي ملهاش لازمة والأشياء اللي بتعطلنا طول الوقت، عشان نلاقي قلوبنا. النهاردة عايزين نحرك هذا القلب بأمر آخر نتواصى جميعا به. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن تأثير الذنوب على القلب قال ما أذنب عبد إلا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع يعني بعد عن بيئة المعاصي، ده أول وصية، ابعد عن السكة اللي تفتح عليك أبواب من الفتن، سواء كان حد ما بيزين سكة مش هي دي السكة المطلوبة، حتى ولو كان من الأقارب، حتى ولو كان من الأصدقاء، حتى ولو كان من البيئة المحيطة، أنا محتاج هنا أعمل عزلة شعورية. إيه عزلة شعورية دي؟ لا أنا فاصل، فاصل ومش حواصل، أنا فاصل. ولما فصل طالوت بالجنود، أنا هفصل عن كل حاجة ممكن تفسد علي قلبي. لو واحد بيرغي مثلا، بيجي يقابلني على صلاة التراويح ويقعد بقى يرغي معايا حبتين ثلاثة، معلش بقى أنا لازم أبعد عن أي حاجة دلوقتي تشتت انتباهي وتشتت ذهني، أنا عايز أركز، عايز أبقى أنا وربنا وبس زي ما اتفقنا، ده وقتي الخلوة بالله جل وعلا. لأن علامة القلب الذي مع الله حاجتين، اللي قلبه مع ربنا، اللي فعلا يدب الإيمان الحقيقي في قلبه لازم يكون عنده حاجتين: كثرة المناجاة والاشتغال بالله. يعني الاشتغال بالله، كان لنا محاضرة كده اسمعوها عن نت اسمها مشغول بربنا، أنا مشغول بربنا، إيه اللي شغلني؟ رضاك يا رب،
أنا دلوقتي إيه اللي شغلني أعرفك إزاي يا رب؟ ربنا بيقول في آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني. هو إيه اللي جاب إذا سألك عبادي عني؟ مين قال قبل الآيات دي في أي حاجة بتتكلم عن معرفة ربنا؟ مفيش خالص، ده الكلام كله على الصيام. قال أيوة، ما أنت لو صمت هتعرف ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يطعم ولا يطعم، ولأن ربنا سبحانه وتعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، إنما أنا الغلبان، أنا اللي محتاج الطعام وشراب، ومحتاج المتزوج إلى زوجته والمتزوجة إلى زوجها. المعاني دي اللي فيها معنى الاحتياج، فربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وإذا سألك عبادي عني، لما صاموا سألوا عن ربنا، فالاسم اللي ربنا قال لنا ان احنا نتعبد به في شهر رمضان هو اسمه ايه بقى؟ هو اسمه ايه؟ القريب. فيا جماعة، على مدى هذه الليالي التسع، هل قربتم وتقربتم الى القريب؟ هل تقربت الى القريب؟ هل عرفت القريب؟ هل تشعر بشيء من القرب؟ ام هناك لسه مسافات من البعد؟ إن شاء الله تتلاشى، وكل يوم مع كل ليلة ومع كل صيام ومع كل وقت فطر، عسى أن يبعثنا ربنا مقاما محمودا، وربنا يمتن علينا عشمانين في المنان وطمعانين في كرم الرحمن. فيبقى الواحد مننا يشتغل على أول حاجة نزع، ابعد عن كل حاجة تعطل قلبك. فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، عايزين ورد كده يكون بالمئات، يكون زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، وكان لا يترك في كل يوم أن يقول رب اغفر لي وتوب علي 100 مرة. ده أقل حاجة لازم بقى، رب اغفر لي وتوب علي، رب اغفر لي وتوب علي، رب اغفر لي وتوب علي. عايزين نلح على ربنا بيها، عسى انه فعلا يرفع عنا السبب اللي قافل بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. عسى ان نبلغ هذه المنزلة وينجلي القلب زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: ثقل قلبه، بمعنى ان الصدى اللي على القلب يتمحي. عايزين ورد كده معتبر، كل واحد بقى وما يناسبه يحاول ان هو يجتهد جدا جدا في الابتعاد عن كل أسباب المعاصي، سواء بقى إنه يقعد يلعب كده على التليفون شوية، يلعب شوية على اللاب، يقعد يتصفح مش عارف إيه ولا إيه، يلاقي نفسه اتصف في إيه، دخل في إيه، عمل إيه، أي حاجة بتشتت الانتباه، أي حاجة فيها أشياء ممكن تبقى من جملة المخالفات والمعاصي، ابعد عن بيئة المعصية. رقم 2، علينا إن إحنا نبقى من مدمني رب اغفر لي وتوب علي، علشان يبقى ليها أثر عظيم في القلب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم قلوبا خاشعة، وأن يجعل ما نتدارسه حجة لنا لا علينا، إنه سبحانه بالإجابة جدير، سبحانه نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.